بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول فقه حديث من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم، ووصلنا إلى النقطة الجوهرية والمحورية في المقام، وهي معنى كلمة الدين. وذكرنا أن المعاني التي ذكرت لكلمة الدين هي 12 معنى أو 12 معنى. هذه المعاني هل هي مقولة بنحو الاشتراك اللفظي أم بنحو الاشتراك المعنوي، أم بعضها حقيقة أم مجاز؟ ذكرنا أنه لا بد لتحقيق الحال في ذلك من الرجوع إلى الأمارات، وذكرنا أول أمارة هي تنصيص أهل اللغة بقسميهم. وقد ظهر مما سبق أن هذا الباب منسد ظاهرا. الآن ننتقل للأمارة الثانية في مبحث اليوم، وهي التبادر. إذ قد يقال بأن الدين، كلمة الدين المتبادر منها في الأذهان هو الشريعة. الآن أنتم ارجعوا أيضا إلى ارتكازكم ولاحظوا حال سائر العقلاء، تجدون صدق هذه الدعوة، أنه عندما يقال الدين وجمعه الأديان يتبادر إلى الذهن الشريعة، أي مجموعة العقيدة والشريعة، لنعبر عنها إيجازا واختصارا بالشريعة. إذن التبادر علامة الحقيقة، لكن هذا الكلام حتى الآن الظاهر أنه لا غبار عليه، إذ لا مجال لتوهم أن الشريعة معنى مجازي للدين. لكن المشكلة هي في نفي سائر المعاني. كما سبق في البداية أشرنا، لا مشكلة في تمييز الحقيقة من المجاز، إنما المشكلة في تمييز الحقيقة بنحو الاشتراك اللفظي من الحقيقة بنحو الاشتراك المعنوي. فحتى الآن قسم من المشكلة قد حل، لكن ماذا عن بقية المعاني؟ هذا الآن سيتضح بإذنه تعالى. إذن لا ريب، أكرر، لا ريب في أن الشريعة معنى حقيقي، معنى حقيقي للدين بدليل التبادر. ماذا يعني التبادر؟ نعرف التبادر بتعريف سيدفع إشكالا لاحقا. التبادر هو انسباق المعنى من اللفظ من غير قرينة، أو إن شئت فقل انسباق المعنى من اللفظ المجرد عن القرينة. والتعبير الآخر الأدق والأوضح انسباق المعنى من حق اللفظ. هذا المعنى أوضح، وإن كانت النتيجة هي واحدة، انسباق المعنى من حق اللفظ، وبتعبير آخر انسباق المعنى عند الإطلاق استنادا للارتكاز. هذا التعريف بل هذه التعريفات التي مآلها إلى أمر واحد، يظهر منها أن المشترك اللفظي أيضا مندرج في هذه الدائرة، فهذه التعريفات إنما تطرد المجاز ولا تطرد المشترك اللفظي كالعين في معانيه المتعددة، لأنه في المشترك اللفظي أيضا ينسبق المعنى، هذا المعنى من حق اللفظ وذاك المعنى أيضا ينسبق من حق اللفظ، لأن الوضع قد وضع لكل واحد منها. فإذا المشترك اللفظي أيضا داخل في دائرة هذه العلامة اللي هي التبادر. لا يقال التبادر الاستناد إلى التبادر في تشخيص المعنى الموضوع له مستلزم للدور. كيف؟ بيان الدور ثم جوابه. بإيجاز نقول قد يقال هكذا، يقال بأن العلم بالوضع موقوف على التبادر. احنا شلون نريد نعلم الوضع؟ عن طريق التبادر، يعني التبادر هو الأمارة الكاشفة، فعلمنا بالوضع، وإن شئت فقل علمنا بالموضوع له، علمنا بالوضع متوقف على التبادر، إذ لولاه لما علمنا بالوضع. لكن المشكلة أن التبادر بدوره متوقف على العلم بالوضع، وإلا واحد هندي يجي إلى اللغة العربية هل يحصل له تبادر لمعنى من لفظ؟ لا، لأن ما عنده علم بالوضع. فإذا التبادر موقوف على العلم بالوضع، إذ لولا علمي بالوضع كيف يتبادر إلى ذهني؟ التبادر منشأ من طيران الغراب وجريان الميزاب، وإنما لأنني عالم بالوضع تبادر إلى ذهني. فإذن الاستناد إلى التبادر دوري. هذا الإشكال قد أجيب عنه في علم الأصول بجوابين، أحدهما نوجز وأنت راجعوا بعدين، لكن أحدهما كلاهما جواب صحيح. الجواب الأول هو الفرق بالإجمال والتفصيل. توضيح ذلك، العلم بالوضع تفصيلا متوقف على التبادر، هذا لا كلام فيه، لكن التبادر ليس متوقفا على العلم بالوضع تفصيلا، بل هو متوقف على العلم بالوضع إجمالا، أي متوقف على الارتكاز. إذن العلم التفصيلي توقف على التبادر المتوقف على الارتكاز فلا دور. وبتعبير آخر عرفي، في كمون النفس أكو هناك معنى ارتكازي نظير المعاني الفطرية، نظيرها وليس بها. هذا المعنى الارتكازي بالتأمل يظهر بجلاء ككل الفطريات ليثير لهم دفائن العقول. فأهل اللغة عندما تطرح عليه أن هذا المعنى معنى حقيقي أو لا، في عمق هناك شيء كامن من كثرة سماعه لكلمات العرب، أو إذا هو عجمي أو تركي لكلماتهم. فعندما تطرح عليه أن الموضوع له الحقيقي للأسد هو المفترس أو الرجل الشجاع، شوية يتأمن يشوف لا، المعنى اللي ينسبق إلى ذهنه هو الأسد، فيقول لا، الموضوع له الحقيقي هو الأسد، مستندا على ماذا؟ على ارتكازه. إذن الدور مندفع بهذا الوجه. وبوجه آخر أذاك بعد أوضح أنه يندفع الدور باستناد الجاهل للعالم، باستناد من ليس من أهل الخبرة إلى أهل الخبرة. فعلمي التفصيلي بالوضع مستند إلى التبادر عنده عند أهل الخبرة، وليس علمي التفصيلي بالوضع مستند إلى التبادر المعتمد علي. المهم، إذن حتى الآن ظهر هذا الأمر أن التبادر يمكن أن يحتج به ولا يلزم إشكال الدور، لكن تبقى مشكلة أن التبادر دليل قاصر عن أن يثبت، عن أن ينفي كون سائر المعاني حقيقية. فما الذي نصنع؟ هذا سيأتي. هذا هو المقطع الأول من البحث. بعد ذلك ننتقل إلى مقطع آخر، وهو توهم في المقام. قد يتوهم، أشرنا إلى هذا التوهم بوجه ما، الآن نبينه بوجه آخر أوضح ومن وجهة نظر أخرى. التوهم قد يقال بأنه في المشترك اللفظي المعاني الأخرى لا تسبق إلى الذهن، فنعاني في المشترك اللفظي من مشكلة عدم سبق سائر المعاني إلى الذهن. يعني عندما نقول عين، ما الذي يسبق إلى الذهن؟ البصرة. صحيح بعد ذلك بالتأمل يأتي إلى الذهن معنى الجارية أو فرضا السحاب أو الجاسوس أو ما أشبه ذلك، لكن هذه المشكلة موجودة، أن المعاني الأخرى غير المعنى الأول المنسبق أولا وبالذات، هذه المعاني لا تنسبق إلى الذهن أولا وبالذات. فما فرقها عن المجاز؟ ما هو الفرق عن المجاز؟ يعني ما هو الفرق بين معاني المشترك اللفظي وهي لا تنسبق إلى الذهن إلا الأول منها، وبين المجاز الذي لا ينسبق إلى الذهن؟ الفرق بينها أشرنا له إشارة نوضحها الآن أكثر. نقول الفرق بين المجاز وبين المشترك اللفظي قد ظهر من الضابط السابق في التبادر. التبادر قلنا علامة الحقيقة، وعرفنا التبادر بانسباق المعنى من حق اللفظ، هذا بالتعبير الموجز الواضح. في المشترك اللفظي أيضا ينسبق المعنى من حق اللفظ لا من القرينة، وإن كان الانسباق على درجات. إذن هذا الفرق فرق جوهري. المعنى المجازي أصلا ما ينسبق من حق اللفظ، إنما ينسبق من القرينة. يعني عندما تقول أسد أصلا لا يأتي للبال لولا القرينة، دلالة الأسد على الرجل الشجاع. ففي المعنى المجازي لا انسباق بالمرة من اللفظ، من حق اللفظ. أما في المشترك اللفظي هناك انسباق من حق اللفظ، لكن هذا الانسباق حقيقة تشكيكية لها مراتب، فهناك معنى ينسبق بشكل أسرع من حق اللفظ، وهناك معاني أخرى تنسبق بشكل أبطأ من حق اللفظ. فإذا كان ذلك كذلك نبقى في المشكلة. المشكلة هي أنه تبادر هذا المعنى لا ينفي كون سائر المعاني حقيقية، فما هو الحل وما هو العلاج؟ وبعبارة أخرى ذكرتها هنا، عدم السبق أولا أعم من المجازية، عدم السبق أولا أعم من المجازية، إذ قد يكون عدم السبق لأنه لا ربط له بحق اللفظ، وقد يكون عدم السبق لوجود معنى آخر ألصق بحق اللفظ مانع. هذا المعنى أيضا تأملوا به. إذن هذه أيضا قضية. ننتقل الآن إلى شبهة أخرى في المقام، وهي أنه لو آمنا وسلمنا بأن كلمة الدين يتبادر منها معنى الشريعة، آمنا بذلك ولم نستشكل ودفعنا أشكال الدور أو سائر الإشكالات الموجودة، لكن يبقى إشكال آخر جوهري، وهو أن هذا التبادر في أذهاننا نحن أو في ذهن اللغوي الذي جاء بعد زمن نزول الآيات والروايات ب170 سنة أو ب299 سنة كما هو كذلك بعض اللغويين، هذا التبادر علامة للحقيقة في هذا الزمن، والاستصحاب القهقري ليس بحجة. الآن هذا اللفظ يتبادر من هذا المعنى لعله منقول، فكيف تثبت بأن هذا اللفظ اللي هو الدين المتبادر منه الشريعة، أن كلمة الدين في زمان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أيضا كانت بهذا المعنى؟ لا طريق لذلك إلا الاستصحاب القهقري، والاستصحاب القهقري ليس بحج. وعبر عن الاستصحاب القهقري بعبارة أخرى وهي أصالة عدم الناقل، أيضا مو حج أصالة عدم الناقل يعني الاستصحاب القهقري. بين قوسين أوضح، لاحظوا عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجر الماضي للحاضر، هذا الاستصحاب المعهود، لا تنقض اليقين بالشك، اليقين السابق بالشك اللاحق، بل انقضه بيقين آخر. فالحالة الأولى أن نبقي ما كان على ما كان، أي نجر الماضي للحاضر. الاستصحاب القهقري بالعكس تماما، أن نجر الحاضر للماضي، نقول حيث أن هذا المعنى حقيقي الآن فهو في الماضي كذلك. هذا المعروف أنه ليس عقلائية، وبناء العقلاء ليس عليه. هناك قسم آخر وهو أن نجر الحاضر للمستقبل، هذا يسمونه الاستصحاب الاستقبالي، وهذا بعض الأصوليين طارحين منهم السيد العام بتفصيل أكثر في بيان الأصول، وتترتب عليه ثمار عديدة. الاستصحاب الاستقبالي أن نجر، نقول حيث أن الحاضر هو هكذا فغدا سيكون كذلك، ونرتب الآثار على ذلك، حيث أنه الآن زوجها فنستصحب استصحابا استقباليا فهو غدا زوجها أيضا، فيجب عليه أن ينفق عليها، فإذا بكرة كان سيكون مسافرا ولا يستطيع أن يدفع لها النفقة فعليه من الآن أن يدفع لها النفقة مثلا. يعني الآثار تترتب وهي كثيرة. الاستصحاب القهقري ليس بحجة. الجواب عن هذه الشبهة أن الاستصحاب القهقري بشكل عام ليس بحجة، لكن له استثناءات عليها بناء العقلاء، يعني بتعبير آخر لا إطلاق لعدم حجية الاستصحاب القهقري أو القهقرائي، بل إن بناء العقلاء على جر بعض ما هو في الحال الحاضر إلى الماضي وترتيب الآثار على ذلك، ومنها اللغات ومنها العادات ومنها ما أشبه ذلك. في اللغات اللي هو موطن الشاهد بناء العقلاء على الاستصحاب القهقري، ولذا نجد، لاحظوا جيدا، أنه لو سلمت بيد أي عاقل من أي لغة كان، لو سلمت بعض الكتب القديمة، وفرضوا كتاب مثلا نهج البلاغة، للشريف الرضي، جامعه الشريف الرضي، سلم كتاب لنفرض القوانين قبل 150 سنة أقل أكثر، سلم كتاب الرسائل. الآن شايفين واحد عندما يقرأ الرسائل يشكك في هذه المعاني، يعني يقول هذا المعنى اللي الآن قاعد أفهمه من هذه الكلمة لعله كان قبل 150 سنة يقصد من هذه الكلمة معنى آخر. بناء العقلاء في كل الملل والنحل على أن العهود والمواثيق المكتوبة قديما، على أن الكتب، على أن الرسائل وأي شيء آخر مكتوب أو ملفوظ في الزمن السابق، بناء العقلاء على أن تفسر بما يتبادر إلى أذهانهم من معانيها حاليا، هذا لا شك فيه في كون بنائهم على ذلك. إذن الاستصحاب القهكري في اللغات حجة، وتعبير الآخر عبر البعض عن ذلك بتعبير آخر ألطف، وهو أصالة ثبات اللغة. لكن مرجع هذا إلى هذه الكلمة أن بناء العقلاء على الاستصحاب القهكري، وأنما هو مستفاد من الكلمات الآن هو بنفسه مستفاد منها في الماضي، وما يستظهر أنه موضوع لها هو بنفسه موضوع لتلك الألفاظ. وكذلك في العادات، على أنه في الكبرى نحن لا نقاش، هذا بحث نتركه لمحله لكن نشير إليه إشارة. نحن نقول بأنه في بناء العقلاء الاستصحاب القهقري كالاستصحاب الطبيعي حجة إلا ما خرج بالدليل. إذا أنتم الآن شفتوا بيت موجود هنا، فالاستصحاب القهقري يقتضي وجوده قبل 4 سنوات، قبل 3 سنوات، قبل سنة، إلا لو شك في المقتضي أنه هذا إلى اقتضاء، كما أنه في الشك في المقتضي خلاف موجود بين الشيخ وغيره أن الاستصحاب يجري أو لا يجري. هذا البحث نتركه لمحله الكبروي، أما الصغرى فلا أشكال فيها. ومن ذلك ظهر اندفاع إشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر؟ الإشكال الآخر هو أن هذا الأصل مثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. ليش؟ لأن احنا نقول بأنه الأصل عدم كون هذا المعنى المراد المتبادر حاليا منقولا عن معنى آخر سابق، فنثبت بهذا الأصل أن المعنى الموضوع له سابقا هو نفس هذا المعنى الذي قام التبادر على أنه موضوع له. إذن الأصل أصل مثبت. يعني أكرر، من تبادر هذا المعنى من هذا اللفظ في هذا الزمن نريد أن نثبت أن كلمة الدين في هذه الرواية أيضا المراد بها هذا المعنى، هذا أصل مثبت بأوضح أشكاله. أكو هناك جواب عن هذا الإشكال؟ وإن كان الجواب واضح لمن في باله مباحث الاستصحاب هنالك في بحث الأصل المثبت، ماذا تجيبون عن مثل هذا الإشكال؟ شو تشوفون؟ الجواب جدا واضح، تفضلوا. أحسنتم، هذا الجواب الثاني. هناك جوابان عند الشبهة، جواب أول في رتبة سابقة ثم جواب ثاني اللي أشرت له وهو جيد. الأصل المثبت، الجواب الأول، الأصل المثبت ليس حجة في الأصول لا في الأمارات. الأمارات مثبتاتها حجة بدون كلام، إنما الكلام في الأصول أن الأصل بما هو أصل فإن مثبتاته ليست حجة. ونحن قد أرجعنا بهذا البيان الاستصحاب القهقري إلى بناء العقلاء وإلى الظهور العقلائي، فهي أمارة. إذن الظهور العقلائي أمارة، بناء العقلاء أمارة وليس أصلا. فإذا كانت أمارة وكان هناك ظهور نوعي فالمثبتات كلها حجة بدون كلام. كما أن مثبتات خبر الواحد حجة، أي اللوازم والملزومات والملازمات لما قام عليه خبر الواحد حجة، أما اللوازم والملزومات والملازمات لما قام عليها رفع ما لا يعلمون ليس بحجة. إذن هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني اللي أنتم أشرتوا إليه، وهو أنه الأصل المثبت ليس بحجة إلا لو كانت الواسطة خفية. الجواب الأول أن مقامنا مو مقام الأصل، مقام الأمارة. الجواب الثاني لو تنزلنا وقلنا هذا أصل، الاستصحاب القهقري أصل وليس أمارة، نقول الأصل لا يثبت لوازمه إلا لو كانت الواسطة خفية، والمقام من هذا القبيل. ليش؟ لأنه عندما نطرح هذه القضية عند العرف أصلا هذا التفكيك يحتاج إلى إيضاح للعرف. الآن احنا فككنا، احنا شنو جينا نقلنا البحث الاستصحاب القهقري، وأنه حيث يتبادر هذا المعنى من هذا اللفظ في أذهاننا، إذن ننتقل من ذلك أنه في الزمن الماضي كان كذا، هكذا قلنا، هذا يحتاج إلى إيضاح. وإلا عندما ترجعون إلى العرف في ارتكازهم هاي الواسطة أصلا ما يفكرون فيها، يعني عندما يرى هذا المعنى لهذا اللفظ فإنه يجده مباشرة مرآة للمعاني السابقة للألفاظ السابقة، ما يفكر هنالك واسطة في البين. وبتعبير آخر الواسطة هو عقلية خفية، أما في العرف الملقى إليهم الكلام فلا يجدون واسطة، بل يجدون هذا اللفظ مرآة للمعاني السابقة بدون تفكيك بين الحاضر والماضي. ممكن هكذا تقولون، هذا أيضا بيان منطقي لا بأس به، أحسنتم وأجدتم. فبناء على هذا الأمر من كلا الجانبين محلول، وللحديث صلة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.